بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حتى مطيك لليباب المقفري فأرح بسامراء نبكي العسكري، حتى مطيك لليباب المقفري فأرح بسامراء نبكي العسكري. نبكي مليكا أحزن الأملاك في ملكوتها ودها الصفا بتكدري، حطم الحطيم مصابه وله الهدى بالنوح، يشعر ناحبا بالمشعر أرداه معتمد الضلال بسمه، فقضى شهيدا أيوا إماما. أرداه معتمد الضلال بسمه، فقضى شهيدا يا سماء تفطري. يا أبحر الإفضال موري بعده، فلقد قضى سما ممد الأبحر. يا صاحب العصر يا فرج الله، يا صاحب العصر الذي قد كان عن مولاه خير مترجم ومعبري، بأبيك آجرك الإله فبعده قد حل كسر بالهدى لم يجبري، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نعزي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى ومراجع الدين وعموم المؤمنين بذكرى استشهاد الإمام الحادي عشر الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا به وبآبائه وبابنه صاحب العصر معرفة ولهم ولاء، وأن يكرمنا بشفاعتهم ويحشرنا معهم، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث في هذه الليلة بشيء عن حياة وسيرة هذا الإمام العظيم وما قام به في خدمة هذا الدين والأمة. ولمعرفة ذلك لا بد من إطلالة على الوضع الذي وصلت إليه الأمة الإسلامية عندما وصلت الإمامة للإمام الحسن العسكري سلام الله عليه في حدود سنة 253 هجرية أو بعدها بقليل. الوضع في الأمة الإسلامية كان بهذه الصورة. وصلت الحالة في الجهاز الرسمي المسمى بالخلافة إلى أدنى دركات الضعف على كل المستويات. هذه الخلافة التي كانت تمثل جهة الحكم في الأمة وصلت إلى أدنى مستويات الضعف أيام الإمام العسكري عليه السلام. فنحن نلاحظ مثلا خلال 12 عاما 12 سنة من أيام الإمام العسكري وبعضها في أيام الإمام الهادي، في 12 عاما تبدل هناك 7 خلفاء. 7 خلفاء يعني بمعدل كل واحد ما يبقى إليه 2 سنة في هذه الخلافة، وكان ينزع راغما عنه بواسطة الأتراك الذين تحولوا إلى ميليشيا عسكرية متنفذة وقوية. أولا كان هؤلاء الخلفاء ألعوب بيد الأتراك العسكريين، حتى أثر القول عن بعضهم في وصف الخليفة أنه كان يقول هذا الخليفة بمثابة هذا الشعر: خليفة في قفص بين وصيف وبغى. وصيف قائد عسكري تركي، وبغى أيضا بغى الكبير قائد عسكري تركي، وهؤلاء كانوا هؤلاء كانا يأمران الخليفة بأوامرهما وهو الذي يطبق، فيقول هذا خليفة في قفص بين وصيف وبغى يقول ما قال له كما تقول الببغة. هو عليه أن ينفذ، ليس خليفة بالفعل. فإذا أعجبهم هؤلاء القادة العسكريون الأتراك مسيرة هذا الخليفة وأصبح طوع أوامرهم وينفذ كل شيء أبقوه، وإذا لا عزلوه، وفي بعض الأحيان سملوا عينيه وألقوه، يعني يطمسون عينيه ويخلوه هكذا يتكفف الناس. حتى قال أحد خلفاء بن العباس: أليس من العجائب أن مثلي يرى ما قل ممتنعا عليه وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا وما من ذاك شيء في يديه؟ يعني أنا اسمي الخليفة، خليفة المسلمين، ويخطب باسمي فوق المنابر، ولكن لا يصل إلي شيء، الأشياء القليلة تمتنع علي، وذلك بفعل قوة أولئك الأتراك العسكريين. فوصلت الخلافة في صورتها الرسمية إلى أدنى دركات القوة كمظهر، وهذا إلى تأثير على موضوع الإمامة وموضوع الأمة كما سيأتي بعد قليل. أيضا هذه الخلافة اللي هي صارت ضعيفة من حيث الشكل الخارجي ومن حيث الصورة الرسمية والرمزية الموجودة، أيضا تهتكت من الناحية الأخلاقية. يعني صار الخليفة لا يتأبى أبدا أن يتظاهر وأن يعرف عنه المنكرات. من سبقهم من الخلفاء كانوا يعملون المنكرات ولكن لا يتجاهرون بها ولا يتظاهرون بها. أما في هذه الفترة، يعني من زمان الإمام الهادي عليه السلام وزمان الإمام العسكري عليهما السلام، صار الخليفة العباسي لا يمتنع أن يتظاهر بالمنكر، يشرب الخمر علانية ما في مشكلة. نقلوا في حق المتوكل، وهذه مفارقة عجيبة كما نقلت في بعض الكتب غير المحسوبة على مدرسة أهل البيت، أن المتوكل العباسي أمر زوجته بأن تأتي وتجلس في الديوان، تصير السيدة الأولى مثل ما هو الخليفة الرسمي جالس هنا، زوجته أيضا تجي وتجلس إلى جانبه، فرفضت أن تخرج بين الناس بغير حجاب. شلون هذا؟ وهذا مقام خليفة المسلمين. طيب، فما زال يصر عليها وهي ترفض إلى أن طلقها على أثر ذلك، ما تقبلين مع السلامة. منية هذا المتوكل كانت كما رثاه بعضهم أنه في ليلة من ليالي الشراب هو مع وزيره كانا يشربان، فإجوا الذين تآمروا على قتله وقتلوا، فاختلط دمه بزجاجات الخمر التي كانت على تلك المائدة، فرساه بعضهم بهذا الرثاء، قال: هكذا فلتكن منايا الكرام بين ناي ومزهر ومدام. يعني الكرام إذا تجيهم المنية والموت هكذا ينبغي أن تكون، بين الناي الذي يعزف عليه وبين المزهر وبين المدام كأس الخمر، هكذا ينبغي أن تكون فيما زعم منايا الكرام. هذا الشخص المتوكل اللي بهذه الصورة اسمه الرسمي الآن محيي السنة. الآن في دراسات بعض المسلمين عندما يتحدثون عن المتوكل العباسي يتكلمون عنه بوصف محيي السنة، لأنه ناصر أحمد بن حنبل وقاوم الاتجاه العقلي في الإسلام، فهو محيي السنة. هذا اللي هدم قبر الحسين عليه السلام باعتبار البناء على القبور بدعة وغير جائزة، طيب، وهذا ما يصير يتحول إلى رمز الإمام الحسين، هذا محيي السنة هنا. بس هكذا فلتكن منايا الكرام بين ناي ومزهر ومدام من جهة أخرى. فالخلافة أولا ضعفت كهيكل بحيث أصبحت لعبة بيد العسكريين الأتراك، أصبحت أيضا مفرغة من مضمونها الديني والأخلاقي علانية، مو أنه غير متدينين في الواقع، لا، غير متدينين في الواقع وفي الظاهر أيضا، لا يخفون هذا الأمر. في زمان الإمام العسكري عليه السلام المعتضد والمعتمد كلاهما شابان غران، يعني أبو 25 سنة و 28 سنة، كانا يتظاهران، هذا مو كلمات مدرسة أهل البيت، لا، المدرسة الأخرى، كانا يتظاهران باللهو واللعب والفساد. هذا ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه شدة الضغط على أئمة أهل البيت عليهم السلام. أكو معادلة يذكرونها في علماء الاجتماع السياسي، وهي أنه كلما زاد ضعف السلطة في ذاتها زاد ضغطها على رموز المجتمع وعلى القوى الفاعلة فيه. يعني إذا شفت في بلد من البلدان كثير من الناس معتقلون، تضييق شديد غير ذلك، لا تتصور هذه علامة قوة، هذه علامة ضعف. وإنما يحتاج، نقرأ في الدعاء، الدعاء هم مدرسة، وإنما يحتاج إلى الظلم منه الضعيف، مو القوي، القوي ما يحتاج إلى، القوي مسيطر، القوي مطمئن إلى وضعه، القوي مطمئن إلى إدارته للموضوع بشكل كامل. ذاك الضعيف غير القادر يحتاج إلى أن يظلم هذا ويسرق هذا ويسجن هذا ويقتل هذا وعلى المعدل. ولهذا وجدنا حجم العنف، التفت إلي، حجم العنف في أيام الأئمة من الإمام الجواد نهاية الإمام الهادي والإمام العسكري وأيام الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، حجم العنف كان حجما شديدا. يعني الإمام الهادي اعتقل مرارا، الإمام العسكري اعتقل مرار، هذا والحال أن كل عمر الإمام العسكري كان 28 سنة اعتقل عدة مرات، ثم في آخرها، يعني تتصور أنه سلطة ودولة لا تستطيع أن تتحمل وجود إمام ليس بيده السلاح وليس في وارد الثورة الظاهرة المشهورة، طيب، ما تتحمله مدة 6 سنوات، هي فترة إمامته، قبلها كانت إمامة أبيه الإمام الهادي، فترة إمامة الإمام العسكري عليه السلام 6 سنوات فقط، وفي عمر مبكر. يعني انت تصور لما الإمام يقتل وعمره في أكثر ما قيل 30 سنة وقيل 28 سنة، طيب، هذا معنى أن حجم العنف من سجن ومراقبة واعتقال وفيما بعد اغتيال بالسم، حجم العنف كان حجما كبيرا، وهذا يشير إلى ضعف هذه السلطات وإلى عدم قوتها، وإنما يحتاج إلى الظلم، إلى الظلم الضعيف. القوي لا يصنع ذلك. فإذا نحن نلاحظ في هذه الجهة في زمان الإمام العسكري عليه السلام الحالة العامة في الأمة وصلت إلى درجة كبيرة من الضعف في جهة الخلافة على مستوى القوة الظاهرية من جهة وعلى مستوى الالتزام الديني من جهة أخرى. هنا كان وجود مثل الأئمة عليهم السلام كممثلين للإسلام الحقيقي ولمنهج جدهم رسول الله محمد. ذات هذا الوجود، ذات هذا المثال، كان يحسبه الخلفاء عنصر معارضة لهم، لأن الناس بالتالي ينظرون إلى هذا النموذج وينظرون إلى ذلك النموذج، يشوفون الخليفة أهل لعب ولهو وفساد وعبث وإنفاقات مالية هائلة من غير مبرر وعدم التزام ديني، ويجدون في الطرف الآخر الإمام عليه السلام ممثلا كامل التمثيل لأخلاق المصطفى ولشريعة جده صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كان من الطبيعي أن يسعى هؤلاء في التخلص من الأئمة عليهم السلام. ضمن هذا الوضع الإمام العسكري عليه السلام عاش هذه الفترة، وهي فترة قصيرة وحرجة في نفس الوقت، قام فيها بعدة أعمال. أحد هذه الأعمال المهمة هو إرساء نظام الوكالة عن الإمام في زمانه. في تلك الفترات، زمان الإمام الهادي عليه السلام وزمان الإمام العسكري، كان الأئمة مغيبين بنحو من الأنحاء عن أتباعهم. أولا أخذوا إلى سامراء، كانوا في سامراء ومو برغبتهم، وإنما أشخصوا إشخاصا نقلوا بالقوة الجبرية. زين، الغرض من هذا كان إبعادهم عن محيط التأثير الذي كان يعرفهم، ليكونون في مثل الكوفة باعتبارها منطقة شيعية، ليكونوا في مثل المدينة باعتبارها حاضنة للعلم، ويمكن أن الأئمة يؤثرون في العلماء من خلال تدريسهم. وين ودوهم؟ إلى سامراء. سامراء منطقة أشبه بمعسكر كبير صنعه الخلفاء العباسيون من أيام المعتصم، وما فيه غير العسكر وبعض من يرتبط بهم وبعض العوائل، وليس للأئمة من أنصار هناك بالمستوى المطلوب. فيراد إبعادهم عن قواعدهم الشعبية وعن جمهورهم. الأئمة عليهم السلام تغلبوا على هذا بإقرار نظام الوكلاء والوكالة الدينية، فنشط في زمانهم هذا النظام، بحيث الأئمة عليهم السلام كانوا يعتمدون على هؤلاء الوكلاء في إدارة شؤون أتباعهم، في الإجابة على الاستفسارات، في الإجابة على القضايا الدينية عقائدية فقهية، فيما يرتبط بالأمور الشرعية، وكأن الإمام موجود. هذا مثلا كان عندهم وكلاء في قم، لكن الوقت كانت أصبحت منطقة فيها وجود شيعي مهم. طيب، عندنا علماء زكريا بن آدم القمي وأمثاله في قم، كانوا وكلاء عن الأئمة المعصومين عليهم السلام. في الكوفة عدد من الوكلاء، في بقية الأماكن أرسى أئمة وأهل البيت عليهم السلام، وبالذات في زمن الإمامين الهادي والعسكري، نظام الوكلاء. وإلى الآن نظام الوكلاء تستفيد منه وتستخدمه المرجعية الدينية بناء على نفس التوجيهات التي خلفها الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذا كان نظام مهم أرساه الإمام العسكري وأبوه الإمام الهادي سلام الله عليه. هذا فد عمل يتبع هذا التخطيط لما بعد مرحلة الغيبة. رح نتحدث حول موضوع الغيبة بعد قليل، بس هذا يتبع، وهو أنه ما بعد غيبة المعصوم من الحضور ما الذي يصنع الناس؟ الإمام العسكري عليه السلام أطلق عددا من التوجيهات لما إذا كان الإمام المعصوم غائبا عن الأنظار. تارة تعيش في زمن الحضور، أي وقت تقدر تروح إلى الإمام وتسأله عن حوائجك وقضاياك، لكن رح يجي زمان فيما بعد وهو زمان غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ماذا يصنع الناس؟ احنا نلاحظ في زمان الإمام العسكري عليه السلام بدأ التفكير في هذا الموضوع، وأثر عن الإمام سلام الله عليه عدد من التوجيهات في هذا المعنى، مثل التوقيع المشهور واللي هو الآن عمدة للعلماء في قضايا التقليد وما شابه ذلك. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، بالإضافة إلى أن قضية التقليد والرجوع إلى المتخصص في الشأن الديني يقتضيها سيرة العقلاء. عندنا نصوص شرعية في هذا المجال، ومن أوضحها هذا النص الذي كان عن الإمام العسكري سلام الله عليه. نقطة أخرى أيضا قام بها الإمام، وهي ذات دقة وحراجة في نفس الوقت، أنه كانت تحضر الطائفة الشيعية بل الأمة لغيبة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا في حدان متعارضان، من جهة الإمام العسكري عليه السلام لازم يخبر عنه حتى يعرف الناس إمامهم الثاني عشر، ومن جهة أخرى كان هناك خطورة على حياته، لأن فكرة الإمام الثاني عشر من أهل البيت عليهم السلام وأنه ابن الحسن العسكري كانت شائعة على مستوى الأمة وعند العباسيين بشكل خاص. أي جهة من الجهات الآن، أي حكومة من الحكومات تدرس حياة أعدائها ومنافسيها، صحيح ولا لا؟ تحاول أن تحصل معلومات عنهم لكي تقاومهم. والحكومات العباسية كانت تعتقد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يشكلون الخطر الأكبر على وجودها، فلا بد أن تدرس حياة هؤلاء. من خلال معرفتهم بأن الأئمة وصلوا إلى الإمام الحادي عشر الآن العسكري، يعني ينتظر الإمام الثاني عشر، واللي يفترض أن الإمام الثاني عشر بما ورد من الأحاديث هو اللي يكون صاحب النهضة العالمية، وهو القائم ضد الفساد وضد الانحراف، فإذا لابد أن يتربصوا به. ولهذا عندنا من الروايات أنه فرضت على الإمام العسكري عليه السلام، بالإضافة إلى الإقامة الجبرية إذا ما كان في السجن، فرضت عليه رقابة أيضا رجالية من الخارج، وحملات تفتيش نسائية أيضا كانت تأتي من جهات السلطة لكي ترى هل توجد من نساء الإمام العسكري عليه السلام نساء حوامل أو لا، لأنه إذا كان ذلك فمعنى أنه هذا الولد هو الذي سيكون الثاني عشر فيتخذون الإجراء تجاهه. فالإمام العسكري عليه السلام في وضع الآن فيه حدان صعبان، من جهة لازم يخبر الناس شيعته حتى لا يقال أنه الإمام العسكري الإمام المهدي لم يولد كما هي النظرية في مدرسة الخلفاء. مدرسة الخلفاء المدرسة الأخرى تقول أن المهدي حقيقة من الحقائق الدينية ثابتة، ولكن المهدي لم يولد وإنما يأتي في آخر الزمان. طبعا هذا إشكال، أنه شلون يصير ثاني عشر؟ ما يصير ثاني عشر. طيب إن الأئمة من قريش اثنى عشر، ما يصير هذا اثنى عشر. وقد أثبت المحدثون والمؤرخون أنه ولد من الإمام العسكري عليه السلام وللإمام العسكري، وهذه من مصادر غير الشيعة موجودة تحتاج إليها إلى بحث خاص. طيب من جهة لازم الإمام عليه السلام يفند هذه النظرية بأن الإمام المهدي قد ولد بالفعل فيخبر عنه، من جهة أخرى إذا أخبر عنه رح ينتشر الخبر وهذا يؤدي إلى تهديد حياته من قبل السلطة العباسية. فكان الإمام عليه السلام الإمام العسكري بين حدين صعبين، ولذلك قام بما نسميه اليوم مناورات متعددة للجمع بين الأمرين. مثلا عندما ولد، أولا ولادة الإمام المهدي عليه السلام كانت بشكل غير طبيعي، يعني لم يكن يظهر أثر الحمل على أمه خلال هذه الأشهر، وهذا يصير طبعا بالإضافة إلى الجانب الغيبي، بالإضافة إلى الجانب الغيبي اللي إحنا نعتقد فيه، هناك أيضا بعض النساء حالات كثيرة لا يظهر عليها أثر الحمل إلا في فترات متأخرة. أكو بعض النساء لا، ممكن من الشهر الثالث الكل يعرف أنه هذه حامل، والبعض الآخر لا، يعني تصير حالات أن امرأة هي في الشهر الثامن وما ملتفت زايد إلى هذا الموضوع، أو من حولها ما كانوا ملتفتين، يشتبه عليهم الأمر، ما يظهر هذا الأمر عليهن كما يظهر على غيرهن. فأقول هذا موجود بالإضافة إلى اعتقادنا بالجانب الغيبي وأنه كان هناك مخطط إلهي في هذا الجانب. بس لما ولد الإمام المهدي عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه، الإمام العسكري عليه السلام أمر بذبح ذبائح كثيرة، في بعض الروايات أكثر من 1000 رطل لحم. طيب ووزعها على بيوت خلص شيعته مقدار مقدار عبر أنصاره، كان يقول إلى بعض خدمه وديها إلى البيت الفلاني. طبعا ما كان عندهم في سامراء عدد كبير جدا من الأنصار، بس كان هناك بعض الوجود فيوصلها إليه ويقول له هذا من الإمام العسكري بمناسبة ولادة ابنه محمد. فهذا كان نوع من الإعلان المحدود، الإعلان المحدود لشيعة أهل البيت حتى لا يتسرب الخبر، ومن جهة أخرى كان الأمر مخفيا عن عيون السلطة وعن أنصارها. وتم للإمام المهدي عليه السلام ولأبيه العسكري صلوات الله عليهما أن يحصل هذا من جهة تأمين حياة الإمام، ومن جهة أخرى الإعلان عن ولادته ومجيئه حتى يتعرف الناس على هذه الجهة. فالإمام العسكري عليه السلام قام بهذا الدور، قام بالتخطيط لما بعد الغيبة، وهو عبر إطلاق عدد من التوجيهات الدينية والروايات في أن شيعة أهل البيت ماذا يصنعون في المستقبل في زمان غياب الإمام عليه السلام، وأنه أرجعهم إلى المرجعية الدينية المتخصصة بالإضافة إلى ذلك أرسى نظام الوكلاء والوكالات الدينية في أيام حياته المباركة. إضافة إلى ذلك نحن نلاحظ الإمام العسكري مع أن فترة زمانه كانت فترة قصيرة إلا أنه ترك وراءه مجموعة مهمة من الوصايا تحتاج إلى دراسة خاصة، قريب من 12 وصية ورسالة، منها ما هو إلى بعض وكلائه، أكو إسحاق إسماعيل ابن إسحاق النيسابوري وكيله في الأهواز، والجدير ذكره أنه هو أيضا كان واليا، وهذا يشير إلى أن شيعة أهل البيت عليهم السلام في بعض الأماكن كان لهم نوع من النفوذ والقوة، كان واليا على منطقة الأهواز جهة رسمية. طبعا كان من الطبيعي أن يخفي ارتباطه بالإمام العسكري عليه السلام، ولكن كان يستلم توجيهاته من أقوصية من الإمام العسكري لأحد أصحابه وهو النيسابوري رحمة الله عليه، وفيها وصايا مهمة له ولمن كان حوله من شيعة أهل البيت عليهم السلام. أكو بعض الوصايا إلى عامة الشيعة بمثابة توجيهات عامة من يكون من شيعة أهل البيت عليهم السلام، ينبغي أن يلتفت إلى هذه النقاط، كيف يتعاملون مع الآخرين، كيف يحافظون على دينهم وعلى إيمانهم وعلى قضاياهم الدينية في الوقت الذي لا يستثيرون فيه الآخرون ولا يستفزون فيه الآخر ولا يستفزون فيه الآخرين. كان الإمام عليه السلام يوجه عامة الشيعة في هذا الاتجاه، وكان نفس وجود الإمام كما ذكرنا، نفس وجود الإمام عليه السلام بما يمثله من خلق عالي وبما يمثله من استقامة، يراه الآخرون مثالا للإيمان الحقيقي في مقابل الخليفة الماجن أو الفاسد أو ذاك المترأس الذي لا يمثل من الإسلام شيئا. نقل أن المعتمد أمر بسجن الإمام العسكري عليه السلام، فأخذ وسجن في السجن، بقي فيه فترة من الزمان، ووكل به شخص قاسي سيء، كانت معاملته للإمام في ذلك السجن معاملة قاسية وسيئة، وكان المعتمد يسأل هذا الموكل بالإمام كل يوم عن أوضاع الإمام عليه السلام، كيف فلان وش يسوي؟ فقال له احنا سجناه مع جماعة من شر خلق الله، ذول المنحرفون، ذول السيئون، واكثر اذى على الانسان المؤمن والمتدين والمثقف ان يجوا يخلوه مع مجموعة من الجنائيين، هذا تعذيب فوق التعذيب. طيب ان اخلاقيات اولئك اخلاقيات سيئة، مستوى شخصياتهم مستوى غير طبيعي. وضع الإمام العسكري عليه السلام مع مجموعة حسب الرواية من شر خلق الله، ذاك السارق، ذاك القاتل، ذاك المتهتك. فلما بقوا مع الإمام، هذا الموكل بالحراسة على الإمام والموكل بسجنه يقول: ولقد جعلته مع شر خلق الله في سجنه، وقد صاروا بعد ذلك من العبادة إلى أمر عظيم. يعني الإمام العسكري عليه السلام عندما بقي في السجن أثر في أولئك السيئين والمنحرفين تأثيرا إيجابيا، وقلب حياتهم بحيث تحولوا إلى مجموعة من الأشخاص المستقيمين، هذا اللي دفع المعتمد إلى أن يخرج الإمام عليه السلام من السجن، لأنه بالتالي الإمام راح يشكل إلى مجموعة من الأنصار والأتباع في داخل السجن من خلال هذه الشخصية العابدة، هذه الشخصية الهادئة، هذه الشخصية الخلوقة. فأراد إخراجه من السجن، فإجى الآمر قال له أخرج، الأمير أو الخليفة يقول لك أخرج، فقال لا، حتى يخرج من جاء معه، أنت جبتون ويا جماعة، طيب فلا نخرج إلا ويخرجون معي، اللي سجنتهم وياي وبسببي لا بد أن يخرجوا معي، وإلا أنا باقي في داخل السجن. فأمر أيضا الحاكم بإطلاق هؤلاء. تعرض الإمام عليه السلام إلى مثل هذا الأذى، إلى مثل المراقبة، إلى مثل التفتيش الذي كان يحصل في منزله وفي داره صلوات الله وسلامه عليه، وأنهى حياته المباركة بأن اغتيل من قبل هؤلاء الخلفاء الذين لم يرقبوا في الأئمة عليهم السلام إلا ولا ذمة. وإلا ماذا يعني أن شخص عمره 30 سنة أو 28 سنة في ميعة الشباب، في إبان نشاطه العلمي والفكري والبدني، الآن اللي لازم الأمة تنتفع به وتستفيد من عطاءاته، في هذه الفترة يغادر الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من القرائن المؤكدة لموضوع الاغتيال. احنا تحدثنا في بعض الأماكن أن بالنسبة إلى الأئمة من أيام الجواد عليه السلام، الجواد والهادي والعسكري، الجامع المشترك بين هؤلاء كان قصر العمر. يعني الأئمة السابقون معدل الأعمار كانت، يعني الأئمة من الإمام الحسن عليه السلام، من الإمام الحسين، الإمام السجاد، الباقر، الصادق عليهم السلام، يتراوح بين 50 و60 وربما زاد على 60. لكن لما نوصل إلى أيام الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري عليه السلام، يتراجع هذا المعدل العمري إلى ما بين 30 و40، وهذا مؤشر على حجم العنف الشديد الذي مارسته الخلافة العباسية في ذلك الوقت تجاه أئمة أهل البيت عليهم السلام. ليس من الطبيعي أن يموت إنسان لا يشتكي من مرض ظاهر، والمفروض أن حياته العامة ليست من تلك الحياة التي يبتلى فيها بأمراض تنهي حياته، طيب، ومع ذلك أيضا يموت في سن 28 سنة كالإمام الجواد عليه السلام. وهكذا بالنسبة إلى الإمام الهادي سلام الله عليه، يعني هذا المعدل قصر العمر في هذه الفترة يلحظ الإنسان نقطة مشتركة بين هؤلاء السادة المقدسين صلوات الله عليهم، وهو يشير إلى مدى ظلم هذه الحكومات وعنفها، كما يشير إلى مظلومية أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وهكذا ذهب الإمام العسكري سلام الله عليه ضحية لشهوات ونزوات هؤلاء الحاكمين عندما أريد القضاء عليه بهذه الطريقة. قدم للإمام سلام الله عليه ذلك السم كما ورد في الروايات بواسطة المعتمد أو المعتضد، وتجرعه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، وكان سما قتالا فاتكا لأبي وأمي، فظل يعاني من حرارات ذلك السم إلى أن أثر في بدن الشريف وتسرب إلى أحشائه، فكان لونه يخضر مرة ويصفر أخرى يكون بعض أرباب الخبر بقي على فراش منيته وقد بلغ به الضعف مبلغا يقول عقيد الخادم جئت إليه بقدح أراد أن يشرب وكانت يداه ترتعدان فاصطكت أسنانه بذلك القدح أيوا إماما وسيدا وعند احتضار أجله مدد يديه ورجليه وغمض عينيه أطبق فاه وعرق جبينه أدار عينه في من حضر من أهله أستودعكم الله والله خليفتي عليكم ومد يديه ورجليه وفاضت روحه الطاهرة أين المنادي وإماما والسيدة هو مظلوما أين أنت يا صاحب العصر يا صاحب الزمان عن أبيك في ديار غربتي الله يساعدك اليوم يا الغايب على مصابة يوم المر قلبك وظل بقلبك صوابة اليمتى تظل غايب وصيفك يظل بقرابة ما تنهض لعد ثارايك وتصليهم بدتارايك واللي تبعت اثارك عليهم ضيق الوسعى وشن عليهم الغارة يا غايب من قضى عادك عندما قضى نحبه الإمام جاءه الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه باشر في تجهيزه وصلى عليه وأبعد من كان يريد الصلاة ثم اختفى إلى حيث شاء الله يا غايب من قضى عادك انت اليوم غسلته وانت اللي عليه صليت وانت حضرت ودفنت لكن جدك المظلوم وحسينا لكن جدك المظلوم ظلت بالثرى جثته ما واحد حفر قبره وارى مهجته الزهرة ثلاثة أيام من غبرة ظل يا ابن الحسن مطروح بس الوحش زوار ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربيع ووهايا إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سيب عشدا نسألك اللهم وندعوك الأخوة نوهوا بخصوص التبرع لجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، يوجد هناك صندوق لجمع التبرعات بجانب الباب، لا بأس في مساعدة إخوانكم المؤمنين المتصدين لمثل هذا العمل الخيري، جزاكم الله خير الجزاء وشكر الله مساعيكم. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.